أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل. بلغ الكلام بنا إلى مقام الإثبات والدلالة، والذي سنبينه إن شاء الله تحت عنوان النقطة الثالثة. لما عرفتم أن المقصود من عقد هذا الأمر التاسع هو بيان أنه بما يحرز المناطان في المجمع، بما يحرز المناطان في المجمع كي يكون على الجواز محكوما في كلا الحكمين الإيجابي والتحريمي، وعلى الامتناع مندرجا في باب التزاحم بين المقتضيين. فالأمر التاسع متكفل لبيان مقام الإثبات والدلالة، وحاصل ما أجاب به المصنف عن هذا التساؤل أن للمسألة طريقين: طريقا خاصا وآخر عاما. أما الطريق الخاص فيعني أنه لو ورد دليل خاص من قبيل إجماع وغيره دال على أن المجمع ومورد الاجتماع واجد لكلا الملاكين والمناطين، مناط الأمر ومناط النهي، فحينئذ تكون المسألة قطعا من باب اجتماع الأمر والنهي. وأما الطريق الآخر أعني العام فهو في ظل عدم الدليل الخاص، بل كنا نحن وإطلاق دليلي الأمر و والنهي. فحينئذ إن لم تتم مقدمات الحكمة ولم ينعقد اطلاق للدليلين بحيث لم يكن الخطابان شمول الخطابين لمورد الاجتماع محرزا، فحينئذ لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن والاكتفاء بذلك، إلا أن البحث مبني على أن الإطلاق منعقد لكلا الدليلين، فبحث المصنف في هذا الفرض مبني على أن لكلا الدليلين إطلاقا، بمعنى أن دليل الأمر بإطلاقه دال على أن المجمع واجب ودليل النهي دال على أن المجمع حرام، وعمدة الدليل هو إطلاق الدليلين، وإلا فورود الدليل الخاص مجرد فرض فرضناه ولا واقع موضوعي له، ضرورة أن الخطأ بل ولا واقع موضوعي له، وإلا فالعمدة في الخطابات الشرعية هو دليل الإطلاق، فقد فصل صاحب الكفاية قدس سره في هذا المقام وصور صورتين للمسألة في هذا المقام، أي في مقام الإثبات والدلالة، يعني دليل الأمر مطلق، دليل النهي مطلق، تفصيل هنا صورتان. الصورة الأولى: ما إذا كان إطلاق كل من دليل الأمر ودليل النهي في مقام
بيان الحكم الاقتضائي ولا ربط للإطلاقين بمرحلة الفعلية والتنجز. وتوضيح ذلك أنه سيأتي في المجلد الثاني من الكفاية أن الحكم الشرعي له مراتب أربعة. مرتبة الشأنية والاقتضاء، ومرتبة الجعل والتشريع، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. والصورة الأولى ناظرة إلى أن إطلاقي الدليلين في مقام بيان الحكم يا مرحلته في مرحلته الشأنية والاقتضائي. بمعنى أن دليل الأمر غاية ما يدل عليه إنما يدل على أن الطبيعة المأمور بها كالصلاة واجدة للمصلحة الملزمة، وهذا الملاك لهو موجود في جميع أفرادها، كما أن دليل النهي غاية ما يدل عليه إنما يدل على أن الطبيعة المنهي عنها كالغصب مشتملة على المفسدة الملزمة، وهذا المناط لهو موجود في جميع أفرادها حتى في فرد الغصب الذي هو في ضمن الصلاة. أما أنه يطلب امتثالا ويدل على البعث أو الزجر الفعلي فلا دلالة للدليلين على ذلك. فالدليلان إذن في مقام ماذا؟ بيان الحكم الشرعي في مرحلته الإنشائية والاقتضاء. وحكم هذه الصورة، الصورة الأولى، وتكليف هذه الصورة أن الدليلين إذا كان كذلك، يعني في مقام بيان الحكم الاقتضائي فهما محرزان للمناطين في الحكمين معا، فهما محرزان للمناطين في المتعلقين معا، ويدخلان ويعلم أن مورد الاجتماع واجد لكلا الملاكين والمقتضيين، وعندها فيكونان منه هذان الدليلان دليل الأمر ودليل النهي، فيكونان من مسألة اجتماع الأمر والنهي قطعا، ولا رب لهما بمسألة التعارض أصلا، سواء أقلنا بجواز الاجتماع لكون تعدد الجهات مجديا في تعدد المتعلق، أم قلنا بامتناع الاجتماع، فعلى كلا المسلكين في باب الاجتماع المورد هذا، أي في السورة الأولى المورد هذا من باب الاجتماع. نعم، غاية الأمر أن هذا الفرض الكذائي فعلا لا واقعية له، ضرورة أن الخطابات الشرعية في هذا الزمان فعلية في حقنا. نعم، يتم هذا الفرض في صدر الإسلام وفي تلك الحقبة والمرحلة التي كانت الأحكام تبين بنحو التدريج، وأما الآن فعلا فالفرض هذا يا فرض، يعني كون الإطلاقين في مقام بيان الحكم الشرعي في مرتبته الشأنية والاقتضاء، فعلا هذا الفرض لا واقعية له خارجا. الصورة الثانية، ما لو كان إطلاق كل من دليل الأمر ودليل النهي في مقام بيان الحكم الفعلي، وكل منهما متكفل لبيان الحكم الشرعي في المرحلة الفعلية، بمعنى أن دليل الأمر بإطلاقه يدل على منه؟ على أن المجمع واجب ومو بس واجب وأنه مشتمل على مصلحة ملزمة، لا، وموجب للامتثال، يعني يطلب امتثالا فعلا. ودليل النهي بإطلاقه يدل على أن المجمع حرام أيضا ولا بد من الاجتناب عنه. ففي هذه الصورة إن علمنا من الخارجين إجمالا بكذب أحد الدليلين فالإطلاقان وإن كانا بالذات من المتزاحمين إلا أنهما بالعرب من المتعارضين ولا بد من أن يتعامل معهما معاملة التعارض للتزاحم. ليش؟ للتزاحم للعلم بعدم ثبوت الملاك والمقتضي في المتعلقين معا حتى يندرجا في باب التزاحم. إلا أن هذا الفرض نادر، يا فرض أنه علم يحصل عندنا من الخارج بمن؟ بكذب أحد الدليلين المطلقين، هذا الفرض نادر. إنما الشأن والبحث في مورد ما إذا لم يكن في البين علم إجمالي بكذب أحدهما واحتمل صدقهما معا، فحاصل ما أفاده صاحب الكفاية في هذا الفرض أن إذا قلنا، فتفرض وين انحصر؟ دليل الأمر مطلق، دليل النهي مطلق، كلاهما في مقام بيان الحكم الفعلي. هذا يقول المجمع واجب وموجب للامتثال، ذاك يقول المجمع حرام وموجب للامتثال، يعني لعدم ارتكابه. وعلم إجمالي في البين ماذا؟ ما عندنا بكذب أحدهما، احتملنا صدقهما معا. هنا راح يبدأ الكلام الآن، الكلام الشأن هنا. فحاصل ما أفاده رحمه الله أن إذا قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بجواز الاجتماع أمكن أن يقال بأن الأمر والنهي كليهما فعليان، فالصلاة في المكان المغصوب بالفعل واجبة ومحرمة أيضا على أساس أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون ولا إشكال حينئذ أي حين يدخلنا بالجواز ولا إشكال حينئذ في استكشاف ثبوت المقتضي والمناط في الحكمين معا فيدخلان في مسألة الاجتماع ويتعامل مع هذين الدليلين معاملة التزاحم لأن الحكاية عن فعلية الحكمين في المجمع تستلزم الحكاية عن ماذا؟ عن ثبوت مقتضيهما ومناكهما بناء على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للملاكات فإذا من طريق وجود الحكم الفعلي توصلنا لمن إلى وجود الحكم الشأني والاقتضائي فإن الوصول إلى مرحلة الفعلية إنما يتم بعد العبور على مرحلة الشأنية والاقتضائي فبهذين الإطلاقين يعني بإطلاق دليل الأمر وبإطلاق دليل النهي فبهذين الإطلاقين استكشفنا ماذا؟ استكشفنا وجود ثبوت المناط في كلا الحكمين فتكون المسألة من باب الاستماع وأما إذا قلنا في مسألة الاستماع بامتناع الاجتماع وأنه يستحيل أن يكون كلا الحكمين فعليين ففي هذه الصورة يقع التنافي والتعاند بين الإطلاقين في المرحلة الفعلية يعني في مادة الاجتماع راح يصير تنافي تعارض يصير بين إطلاق دليل الأمر وبين إطلاق دليل النهي واحد جايين بمسألة الاجتماع جايين بالامتناع يستحيل أن يكون كلا الحكمين فعليين ففي هذه الصورة يقع التنافي والتعاند بين الإطلاقين في المرحلة الفعلية وعندها. فإن أمكن التوفيق والجمع العرفي بين الدليلين لكان الجمع مقدما. أذكر حاصل ما أفاده الآخون، وإلا هذا الآخون فقط ما إذا أمكن الجمع العرفي يخليه بالأخير بقوله اللهم إلا أن يقال، ولكن هو يقتضي البحث هكذا، يعني إذا أمكن جمع عرفي بعد لا تصل النوبة علما إلى باب التعارض. وصل إلى باب التعارض إنما هو في قيد عدم إمكان الجمع العرفي. وعندها فإن أمكن التوفيق والجمع العرفي بين الدليلين لكان الجمع مقدما ولا تصل النوبة إلى إجراء أحكام التعارض. ليش؟ لانتفاء موضوع التعارض في صورة إمكان الجمع العرفي كما هو موضح في محله. والمراد بالجمع العرفي هنا هو أن الدليلين إذا كانا متساويين من حيث الظهور الإطلاقي فيحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي والشأني. بعد ما قطعت. وأما إذا كان أحدهما أظهر من الآخر في شنو؟ في الدلالة على فعلية الحكم فيحمل حينئذ خصوص الظاهر منهما على الشأن والاقتضاء. وأما الأظهر فيبقى على حجيته في الفعلية فأيضا لا تعارض. لاحظوا، إذا أمكن التوفيق العرفي بين الدليلين عند ذلك لا تصل نوبة علما إلى إجراء قواعد التعارض. وأما إذا لم يمكن الجمع العرفي بين الدليلين ولم يكن التوفيق رفيق طريقنا فعند ذلك تصل النوبة إلى إجراء قواعد التعارض. فالدليلان المذكوران دليل الأمر دليل النهي، فالدليلان المذكوران وإن كانا بالذات من المتزاحمين إلا أنهما بالعرب وعلى إثر القول بالامتناعي يصيرا من المتعارضين ويعامل معهما معاملة التعارض. ما السر في ذلك؟ والسر في ذلك أن الإطلاقين ف في المرحلة الفعلية متنافيان ولا يتسنى الجمع بينهما. فلا بد إذن من سقوط أحدهما عن الفعلية. لا بد أن لا يكون أحدهما فعليا فارزة إلا أننا لا ندري هل أن عدم فعلية أحدهما منه أحد المتنافيين، لا ندري هل أن عدم فعلية أحدهما لأجل أنه واجد للمقتضي والملاك لكنه على إثر الابتلاء بالمزاحم الأقوى سقط عن الفعلية، أم أنه لا ملاك لا مناط له بل كان محض كذب؟ كلا الاحتمالين وارد، فيمكن فيمكن أن يستند عدم فعلية أحدهما علماً وعلماً، يمكن أن يستند عدم فعلية أحدهما إلى عدم المقتضي وإلى وجود المانع وهو المزاحم الأقوى، ولما لم يحرز واحد منهما من هذين الاحتمالين، احتمال يعني هذا سقوط أحدهما عن الفعلية، احتمال ليس فقط عن الفعلية، احتمال هو كان واجد الملاك كان موجود عند المقتضي بس يسوي على أثر ابتلاء بالمزاحم الأقوى فقط عن الفعلية، احتمال هذا. احتمال آخر لا، هو أساسا من قاع ما بملاك، من أساسا ما كان عند المقتضي فسقط عن الفعلية. ولما لم يحرز واحد منهما فيشك في اندراج المقام في مسألة الاجتماع. ليش يشك في اندراج المقام في مسألة؟ لأن الضابط الضابط اللي عندنا مرتين، لأن ضابط كون المسألة من باب الاجتماع إحراز ثبوت المقتضي والمناك في كلا المتعلقين، وعندها فيدرج المقام في باب التعارض ويتعامل مع الدليلين معاملة التعارض. فتلخص من مجموع ما ذكره المصنف في الأمر التاسع الذي هو متمم الأمر الثامن، تلخص أن الدليلين إن كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي فهما من باب الاستماع. وإن كان في مقام بيان الحكم الفعلي فإن علم بكذب أحدهما غير المعين إجمالا فهما من باب الاجتماع فهما من باب جرى عليهما حكم التعارض مطلقا سواء أقلنا بجواز الاجتماع أم بامتناعه. وإن لم يعلم بكذب أحدهما غير المعين واحتمل صدقهما معا فعلى القول بالجواز يكونان من باب الاستماع. وعلى القول بالامتناع وعلى القول بالامتناع يعامل معهما معاملة التعارض إن لم يمكن الجمع العرفي بينهما وإلا فلا تصل النوبة إلى حكم التعارض. هذه خلاصة ما ذكره الأخوند في مقام الإثبات والدلالة، هذا كله في الطريق العام في عدم الدليل الخاص. أما إذا أجى الدليل الخاص وبين لنا بأن المجمع واجب للملاكين عند ذلك نقطع بمن بكون المسألة من باب الاجتماع ويحل لنا المشكل. الكلام كان في الطريق العام، هذا مطلق وذاك مطلق. قال رحمه الله ولو لم يكن، قلنا هذا وين؟ الطريق العام، من الطريق الخاص قرأناه في البحث السابق اللي كان يبدأ من هنا. فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غير إجماع فلا إشكال، يعني فلا إشكال في كون المورد من باب الاجتماع قطعا ولا مشكل لدينا حينئذ. لكن هذا الفرض ماذا؟ هذا الفرض نادر، هذا ما له واقع موضوعي. غالب إطلاقات الشرعية من قبيل منه؟ من قبيل الثاني، أي من قبيل ماذا؟ دليل الأمر مطلق، دليل النهي مطلق. هذا اللي يقوله ولو لم يكن، يقول ماكو دليل خاص في البين إلا منه، إلا إطلاق دليلي الحكمين الإيجابي والتحريمي، دليل الأمر مطلق، دليل النهي مطلق. قال الآخود رحمه الله ففيه تفصيل، وصور للمسألة صورتين. الصورة الأولى قال وهو الصورة الأولى أن الإطلاق، يعني إطلاق كل من دليل الأمر ودليل النهي لو كان في بيان الحكم الاقتضائي والشأني. هذا اللي وضحت لكم، يعني يبين لي الحكم الشرعي بيا مرحلة الشأنية مرحلة الاقتضاء. يعني دليل الأمر يقول لي كل ما هنالك، يقول لي ترى هاي الطبيعة المأمور بها مصلحة، وهذا الملاك موجود في جميع أفرادها. أما أنه هل يطلب امتثالا فعلا، هل أنه يدل على بحث فعلي، ما بدلالة. دليل الأمر غاية ما يقول لي أن طبيعة المنهي عنها مشتملة على منه، على النفس الملزمة، وهذا المناط له موجود في جميع أفراده، حتى في أفراد ذاك الفرد الغصبي اللي في ظل الصلاة. أما أنه يطلبني مني امتثال فعلا ويدل على زجر فعلي فلا دلالة له. فإذا هو في مقام بيان الحكم الشرعي في مرحلة الاقتضاء، في مرحلة الشأنية. هذا اللي في البحث السابق قال نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي، وبعدين قال لو لم يمكن الجمع بحملة على الحكم الاقتضائي. مراد الحكم الاقتضائي هذا يعني الدليل يبين للحكم الشرعي في مرحلة الاقتضاء، في مرحلة الشأنية، يعني قبل ما يجي المولى يجعل لابد يشوف ان هاي الطبيعه بيها مصلحه ملزمه، لو بيها مقتضيه ملزمه، لو ما بيها. فاول مره يصور الحكم في مرحله الاقتضاء، ثم بعد ذلك تجينا مرحله شنو؟ مرحله الجعل، مرحله التشريع. ثم بعد ذلك هل توصل الينا تصير فعلا لو ما تصير فعلا. ثم على مسلك الآخوذ أنه مرحلة رابعة مرحلة التنجل، يعني متى يتنجل؟ بالعلم، العلم والجهل يدخلان في مرحلة التنجل لا في مرحلة الفعلية، فضلا عن مرحلة الجهل والتشريع. يقول الصورة الأولى أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت ووجود المقتضي والمناء في مورد الاجتماع. فراح يكون الإطلاق محرز المن محرزا للمناطين في الحكمين معا، هذا الحكم إلى مناط في مورد الاجتماع، والحكم التحريمي هم إلى مناط هم إلى مقتضي وين؟ في مورد اجتماعي. فراح يكونان مين؟ فيكونان من هذا الباب طبعا. قال فيكون هذا المورد من هذا الباب من باب الاجتماعي. استهنانا سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع، المطلقة هو شنو؟ من باب الاجتماع. هذه الصورة الأولى. غاية الأمر قبل ما ندخل بالصورة الثانية، غاية الأمر أن هذا الفرق في الصورة الأولى فرض نادر ما إلى واقعية. ليش؟ ضرورة أن الخطابات الشرعية في هذا الزمان فعلية في حقنا. هذا الفرض وانتم يتم في صدر الإسلامي عند بيان الأحكام والتكاليف على نحو التدرج والتدريج. أما الآن بعد الخطابات كلها صارت ماذا؟ فعلية في حقنا. فحينئذ هذا الفرض الأول اللي هو في السورة الأولى لا واقع موضوعي لها. يبقانا منه؟ يبقانا الفرض الثاني، السورة الثانية. السورة الثانية قال ولو كان، هاي لو مو وصية استئنافية، ولو كان إطلاق كل من دليلي الأمر والنهي بصدد الحكم الفعلي. قال فلا إشكال فيه. اترح يقول على القول بالجواز، هذا غاية ما في الأول شوي أخرى، على القول بالجواز لا إشكال. قال فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي والملاك في الحكمين معا على القول بالجواز، إلا إذا علم من الخارج. هذا الآن قدمته بالبحث، أن هذا الفرق قدمته بالبحثين، هذا الفرق نادر. إلا إذا علم من الخارج إجمالا بمن؟ بكذب أحد الدليلين. فعند ذلك شلون؟ إذا علمنا بكذب أحدهما راح يتم ضابط التعارض، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لا التزاحم. ليش؟ إذ المفروض عدم المقتضي وين؟ في المتعلقين معا حتى يندرج في باب التزاحم، هذا على القول بالجواز. فمن خلال وجود الحكم الفعلي وين راح نوصل؟ نوصل إلى الحكم الإنشائي، إلى الحكم الشعني والاقتضائي. ليه؟ لأن الوصول إلى المرحلة الفعلية إنما يتم بعد العبور على المرحلة الشعنية والاقتضاء. فبهذين الإطلاقين استكشفنا ماذا؟ استكشفنا ثبوت المناط، ثبوت المقتضي وين؟ في كلا الحكمين. فيدخلان وين؟ فيدخلان في مسألة الاجتماع. إلا إذا علمنا الخارج بكذب أحد الدليلين، عود عند ذلك يدخل في مسألة التعارض، ولكنه فرض نادر، فرض نادر. بحثنا في مورد ما إذا لم يكن في البين علم إجمالي. هنا على القول بالجواز شنو؟ يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليين. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان. وين متنافيان؟ في المرحلة الفعلية. ما ممكن الجمع بينهما في المرحلة الفعلية. يعني هذا يقول المجمع واجب فعلا، ذاك يقول المجمع حرام فعلا، واحنا قاعدين بالامتناع في مسألة الاجتماع من غير دلالة على ثبوت المقتضي المن للحكمين. عند ذلك بعد ما نقدر نستكشف ثبوت المقتضي للحكمين معا واحنا قايم بالامتناع من غير دلالة على ثبوت المناط والمقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. ليش؟ فإن انتفاء، لأنه راح يتعارض بينهما متنافيا. يعني شنو؟ يعني تعارض، يقع التعارض، يقع التعانس، يقع التنافي بين الإطلاقين في المرحلة الفعلية. فعند ذلك يتعامل معهما معاملة منه؟ معاملة التعارض. فلا بد أن يكون أحدهما ساقط عن شنو؟ ساقط عن فعلية. ليس كلاهما فعليان في موت الاجتماع على القول بالامتناع. قال فإن انتفاء أحد المتنافيين عن الفعلية كما احتمالا كما يمكن أن يكون عدم فعلية أحدهما لأجل المانع اللي هو المزاحم الأقوى. لكن شنو؟ مع ثبوت المقتضي له. ويمكن ماذا؟ احتمال ثاني، يمكن أن يكون عدم الفعلية لا لأجل انتفاء المقتضي والملاك أصلا، كذب كان وأنه لم يصدر أصلا. فعند ذلك شنو؟ يتعامل مع الدليلين معاملة التعارض. نجري أحكام التعارض. زين. اللهم إلا أن يقال شو يقول؟ يقول أن وصول النوبة إلى إجراء قواعد التعارض متى؟ بعد عدم إمكان التوفيق العرفي. عود تصل النوبة لمن؟ إلى باب التعارض. وأما إذا أمكن التوفيق العرفي، هذا اللي أنا قدمته بالبحث، وأما إذا أمكن التوفيق والجمع العرفي بين الدليلين فلا تصل النوبة لمن؟ فلا تصل النوبة إلى إجراء أحكام التعارض. قال إلا أن يقال إن قضية، يعني مقتضى إن قضية التوفيق العرفي بين الدليلين هو حمل كل من الدليلين على الحكم الاقتضائي وقت لو كانا متساويين من حيث الظهور الإطلاقي. يعني شنو؟ يعني لو لم يكن أحدهما أظهر من الآخر، لو لم يكن أحدهما أظهر في الدلالة على فعلية الحكم. وإلا إلا شون؟ وإلا يعني نفي النفي إثبات. وإلا لو كان أحدهما أظهر من الآخر في الدلالة على فعلية الحكم فخصوص الظاهر منهما يحمل يحمل على الحكم الاقتضائي، وأما الأظهر فيبقى على حجيته في الفعلية. يقول إذا كان التوفيق العرفي ممكن بعد ما تصل النوبة إلى التعارض، أما إذا لم يمكن عند ذلك تصل النوبة إلى التعارض. فتلخص أنه هو هذا الذي ذكرت لكم ملخص ما ذكره المصنف في هذا الأمر التاسع، أنه كلما كانت هناك دلالة، هاي الدلالة إما من الخارج أو لا، أو إطلاق دليلي الأمر والنهي، إذا كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي والملاك في الحكمين معا كان من مسألة الاجتماع قطعا. هذا اختزل بماذا؟ اختزل بهم الدليل الخاص، وهم اختزل وحدة من صورتي الصورتين، قلنا كان من مسألة الاجتماعي. وكلما لاحظوا شوفوا الملخص ماله، وكلما ملخص مال درسين تقريبا، وكلما لم تكن هناك دلالة لا من الخارج ولا إطلاق دليل الأمر والنهي على منه، ماكو دلالة عليه أي على ثبوت المقتضي في كلا الحكمين، فهو يقول من باب التعارض مطلقا حتى على القول بالجواز، وهذا مطلقا راح يفسر بعد شوية بقوله ولو على الجواز تفسير ما المطلقا، يقول فهو من باب التعارض. لكن شو كيف من باب التعارض؟ إذا كانت هناك دلالة على منه على انتفاء الملاك والمقتضي في أحدهما بلا تعيين، إذا كانت هناك دلالة على منه على انتفاء الملاك في أحدهما، يعني علمنا إجمالا بكذب أحد الدليلين، مو قلنا هناك يصير تعارض؟ قال في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز، ولو على الجواز هذا قيد ما المطلقة تفسير مطلقة، يعني مطلقا يكون من باب التعارض ولو حتى على القول بالجواز. زين ليش قيد قال في أحدهما بلا تعيين؟ التقييد بقوله بلا تعيين لإخراج للاحتراز عما إذا كان هناك دلالة على أحدهما المعين عند ذلك يخرج هم من باب الاجتماع وهم من باب التعارض. ليش من كل بابين يخرج؟ ليش؟ لأن للقطع بعدم حجية ما ليس فيه الملاك، هذا يدع يترك ويأخذ بمن؟ ويأخذ بالآخر اللي فيه الملاك، فهو قال على أحدهما بلا تعيين فيصير تعارض. وإن لم تكن هناك، شوفوا وإلا تفسيرا، وإن لم تكن هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين، كما لم تكن دلالة على ثبوت المقتضي لهما في المجمع، يعني مثل ما ماكو دلالة على ثبوت المقتضي لهما في المجمع، ماكو دلالة دليل على شنو؟ على انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين. قال فهو من باب التعارض بالنسبة على ياقون على القول بالامتناع يكون باب التعارض، مو على القول بالجواز. على القول بالجواز قلنا يكون مين من مسألة الاجتماع. قال وإلا فعل امتناع، يعني وإلا يكون من باب التعارض على القول بالامتناع مو مطلقا، على القول بالامتناع فقط. هذا هو ملخص ما ذكره، يعني هذا كل البحث الطويل لخصه هنا، متى يكون من باب الاجتماع ومتى يكون من باب التعارض. من باب التعارض مرة يكون مطلقة حتى أقول بالجواز، ومرة لا، بس على القول بالامتناع يكون من باب التعارض، أما على القول بالجواز يكون من باب الاجتماع. والحمد لله رب العالمين.